قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أحسن الله عزاء إخواننا وغفر لموتاهم وتغمدهم برحمته ورضوانه وجمعنا وإياهم ووالدينا ووالديكم جميعًا في جنات الفردوس. أما بعد، إخواني، في الدرس الماضي كان الحديث عن صلاة الليل وفضلها وقدرها ومكانة أهلها، وأن هذا الوقت ملائم جداً لمجاهدة النفس على تذوق حلاوة تلك العبادة والشعيرة العظيمة. واليوم يا إخوان موضوع درسنا بعض الصفات السيئة التي يتصف بها المنافقون في شأن هذه الشعيرة العظيمة وهي الصلاة، فإن هذه الشعيرة كما لا يخفاكم من أفضل العبادات، وهي عمود الإسلام وركن ركين، فرضت على المصطفى صلى الله عليه وسلم حين عرج به، ظل يأمر بها ويحث عليها حتى وهو في السكرات، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يجلجل بها في صدره ولا ينطق بها لسانه، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. والمقصود من ذكر هذه الصفات السيئة للمنافقين في هذه الشعيرة العظيمة الحذر منها والبعد عن التشبه بهم، فإن التشبه بالكفرة والمنافقين أمره خطير وضرره عظيم، والتشبه في الظاهر كما يقول العلماء يجر إلى التشبه بالباطن عياذا بالله من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وقال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن القوم إذن؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة أناس يتشبهون باليهود وبالنصارى، ومقصوده بهذا الخبر التحذير أو النهي عن الوقوع في مثل هذا الأمر. من الصفات السيئة للمنافقين في الصلاة ما ذكره الله عز وجل في قوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم قال بعد ذلك في جزائهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فذكر عز وجل من صفاتهم الكسل في الصلاة وعن الصلاة، وأنهم لا يقبلون إليها بنشاط، لأنهم لا يبتغون بهذه الصلاة وجه الله عز وجل، وإنما يصلون رياء وسمعة. فالواجب على المسلم الحذر من الكسل في الصلاة، وأن لا تكون الصلاة ثقيلة عليه، وأن يحس بأن الصلاة راحة قلبه وراحة نفسه، كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أقم الصلاة أرحنا بها، وأن تكون قرة عينه، تقر بها العين وتستقر، وإنما تقر العين إذا صفى الذهن واطمأن القلب. قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فلصلاة يا إخواني لذة وحلاوة، إذا تذوقها المسلم وجد بها الراحة والطمأنينة والسكينة، وإذا لم يجدها فليتهم نفسه وليتهم قلبه وليراجع نفسه وليسأل الله دائما وأبدا أن يوفقه إلى تذوق حلاوة العبادات كلها، ومن أعظمها الصلاة. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الكسل، ففي حديث زيد بن أرقم المخرج في صحيح مسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والعجز، وأعوذ بك من البخل والهرم والجبن، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. اللهم آتي نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها. فاستعاذ عليه الصلاة والسلام من العجز والكسل، والكسل عجز في النفس وليس في البدن. البدن نشيط وقوي، ولكن النفس هزيلة وضعيفة وعاجزة. وأما العاجز فقد يكون في البدن، والعاجز في البدن قد يعذر، وأما العاجز في نفسه وهو الكسول فهذا لا يعذر. من صفات المنافقين في صلاة الرياء كما ذكر الله عز وجل: فهم يصلون ليراهم الناس وليتستروا بالصلاة وليخفوا كفرهم الباطن، فهم أشد ضررا وأشد خطرا من الكفار المعلنين لكفرهم، يتسترون ببعض الأعمال الصالحة حتى يحسن بهم الظن. والرياء يا إخواني لا يخفاكم أمره، هو ضد الإخلاص، وإنما تصح الأعمال كل الأعمال بشرطين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل الأمران كان العمل صالحا، وإذا كان العمل صالحا حصلت من العمل الصالح ثمرته، حلاوته في القلب وأجره عند الله عز وجل، الحياة الطيبة في الدنيا والأجر العظيم عند الله عز وجل. فليحذر المسلم الرياء، وليبتعد بنفسه عنه في كل أمر من أموره، سواء كان في الصلاة أو في غيرها. من صفات المنافقين ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس المخرج في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين في هذا الحديث ثلاث: الصفة الأولى تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، يؤخر صلاة العصر حتى إذا كادت أن تغرب وكانت بين قرني شيطان قام فنقرها. وتأخير الصلاة عن وقتها آفة يا إخوان وبلية يقع فيها كثير من الناس. وليعلم من يتعود تأخير الصلاة أن تلك صفة المنافقين، فالواجب عليه أن يحذرها. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد المخرج في الصحيح: وقد رأى في أصحابه تأخرا، قال: تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم، لا يزال أناس يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله. في رواية في غير الصحيح: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله في النار، عياذا بالله من ذلك. ذلك أنه يتأخر عن الصف الأول ثم الثاني ثم يصلي في بيته، ثم إذا بدأ الإنسان في التأخر فالتأخر لا ينتهي عند حد. ولهذا كان حال الإنسان بين أمرين: إما تقدم في طاعة الله عز وجل، وتقدم إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة، نسأل الله الكريم من فضله، وإما تخاذل وتقهقر وتأخر، كما قال عز وجل: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فلم يذكر مرتبة وسطا بين مرتبتين. فإذا رأى الإنسان من نفسه تأخرا عن الصلاة فليحذر هذا الأمر، فإن التأخر لا ينتهي به إلى خير، والإنسان يعاقب عن السيئة بسيئة مثلها، وهذا من العقوبة العاجلة، كما قال ربكم عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. بلي الناس اليوم بتأخير الصلاة يا إخوان، حتى إن كثيرا منهم ربما يؤخر الصلاة تلو الصلاة، وبعضهم ينام قبيل صلاة العصر ولا يستيقظ إلا بعد صلاة العشاء. وهؤلاء الذين ابتلوا بالسهر طيلة الليل لا ينامون الليل، ثم يذهبون إلى أعمالهم، إلى مدارسهم أو وظائفهم، ثم إذا رجع من عمله رمى نفسه بالفراش وقام كيفما اتفق، ثم إن كان في القلب بقية صلى الصلوات كلها سردا هكذا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الإنسان إذا أخر الصلاة عن وقتها متعمدا أنه لا يقضيها ولا ينفعه أن يقضيها. فالأمر كبير يا إخوان، وهذه شعيرة عظيمة إذا تهاون بها الإنسان وهي عمود الدين فماذا يبقى له ولا قوة إلا بالله. أيضا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صفة من صفات المنافقين وهي نقر الصلاة. وطبيعي أن الإنسان إذا أخرها فلا بد أن ينقرها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر الصلاة وشبهه بنقر الديك أو نقر الغراب. ولما رأى رجلا من أصحابه يصلي لا يطمئن في صلاته قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. الطمأنينة في الصلاة مهمة، وهي ركن من أركان الصلاة، ما تصح الصلاة إلا بها. الصفة الثالثة في الحديث أنهم لا يذكرون الله تعالى إلا قليلا، والصلاة كلها من أولها إلى آخرها ذكر لله عز وجل يا إخوان. فأنت تستفتح الصلاة بالتكبيرة: الله أكبر. وكل صلاة يا إخواني تكبير وتسبيح وتهليل وتلاوة، وإنما شرعت لحكم أعظمها إقامة ذكر الله عز وجل. قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فقد ذكر الله عز وجل للصلاة فائدتين: الفائدة الأولى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأن الله تعالى يحفظ بها المسلم من الوقوع في الفواحش والمنكرات. والفائدة الثانية أنها إقامة لذكر الله عز وجل، وكونها إقامة لذكر الله تعالى أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر، كما قال عز وجل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري أي لإقامة ذكر الله. فهؤلاء الذين ينقرون الصلاة نقرا وهم المنافقون ونعوذ بالله أن يتشبه المسلم بهم لا يذكرون الله فيها إلا قليلا. وكيف يذكر الله وهو ينقرها ويسارع في أدائها؟ الصفة السادسة يا إخواني من صفاتهم ثقل الصلاة عليهم. فالصلاة ثقيلة على قلوبهم وعلى نفوسهم كما قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. هذا الذي يعرف قيمة الأجر يأتي إلى الصلاة يا إخوان ولو بعربته، وتعجب وتقول: لا إله إلا الله، ما أحكم الله عز وجل. تعجب عندما ترى رجل يأتي بعربته إلى المسجد كل وقت لا تفوته صلاة، وتعجب حينما ترى فتى فتيا وشابا قويا لا يأتي إلى المسجد، فتقول: ما الذي حال بين هذا وبين المسجد؟ هذه الذنوب يا إخواني إذا كبلت القلوب ولا قوة إلا بالله، وأصبح الإنسان ينفر من أطهر بقعة في البلد من بيوت الله عز وجل. فالله الله يا إخوان جاهدوا أنفسكم في المحافظة على الصلاة، واسعوا إلى تذوق حلاوتها والتلذذ بها، فإن الإنسان إذا ذاق حلاوة العبادة فتلك إمارة يا إخوان، علامة وأمارة على أن الله سبحانه وتعالى قد رزقه هذه النعمة الكبيرة العظيمة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من لم يجد في قلبه للعمل الصالح حلاوة وانشراحا فليتهم قلبه فإن الرب شكور. الله تعالى شكور إذا عمل الإنسان عملا صالحا يجعل في قلبه حلاوة وتلذذا لهذا العمل الصالح. فإذا لم يجده فليجاهد نفسه وليسأل الله عز وجل دائما أن يعينه. ولهذا نقول وتقول دائما كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ عقب الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن حسن العبادة البعد عن هذه الصفات السيئة والتشبه بأكرم الخلق وأفضل الخلق في أعماله وعباداته صلوات ربي وسلامه عليه، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، والقائل: أرحنا بها، والقائل: وجعلت قرة عيني بالصلاة. اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا وراحة قلوبنا وطمأنينة نفوسنا. اللهم أعنا على الصلاة على أتم وجه وأكمله. اللهم إنا نسألك حلاوة الإيمان وحلاوة الصلاة وحلاوة الأعمال الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ما يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واغتنام هذه المواسم بما يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم احفظهم من شر الأشرار وكيد الفجار، وشر ما تعاقب به الليل والنهار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح المسلمين شيبا وشبابا ورجالا ونساء يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تذكرهم إذا نسوا وتعينهم على نوائب الحق يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأرحامنا وأحبابنا وإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير يا إخوان، بارك الله.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.